الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها يوم البعث والنشور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين صلاة تضاعف لقائلها الأجور. صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يجعل أول يومنا هذا فلاحا وآخره نجاحا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح بيوتنا وأن يصلح نساءنا وبناتنا وأن يسعد أيامنا وأن يبارك لنا في ديننا وقناتنا وأن يبارك لنا في علومنا وفي أهلنا أجمعين. اللهم اغفر لنا واستر عيوبنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع بعض أحوال النساء نعيش، وأحوال النساء عجب عجب، وهن مختلفات متفاوتات متباينات. ولما نتكلم عن طبائع وأحوال النساء لا نعيب امرأة بذاتها ولا نخص امرأة بشخصها، وإنما نتكلم عن صفة من الصفات القبيحة، لعل اللبيبة من النساء، لعل الفاطنة من الأخوات تنتبه إلى هذا العيب فتخلص نفسها منه، ووالله لا نبغي إلا الصلاح والإصلاح. أسأل الله تعالى أن يصلحهن وأن يصلح بيوتهن وأن يبارك فيهن، لأنني كما أقول صلاح المرأة صلاح البيت، وسعادة المرأة سعادة البيت، وصلاح البيت صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع أو الاجتماع صلاح العالم بأسره. فأسأل الله تعالى أن يصلح البنات والنساء وأن يصلح الرجال والأزواج بحوله، هو رب الأرض والسماوات. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة فصنعت رجلين من خشب، وكانت تسير بين امرأتين قصيرتين، واتخذت خاتما وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك، فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفخ ريحه. وفي رواية قال عنها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أنها صحيحة، قال: فاتخذت خاتما وجعلت له غلقا أي مفتاحا وحشته طيبا، فكانت إذا مرت بالملأ أو المجلس فعلت به ففتحت فنفح ريحه أو ففاح ريحه. هذه حال بعض النساء، وهن قليل إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يتوب عليهن وأن يصلحهن. المرأة بطبعها تحب الظهور، تحب أن يراها الناس، وخاصة إذا كانت فيها صفة من صفات الجمال، جميلة الوجه، جميلة الشعر، جميلة الرجل، جميلة اليد والأصابع، بل ربما تكون جميلة الأظافر، فهي تحب دائما، وربما لا يكون فيها إلا فمها، وربما لا يكون فيها جميل إلا أنفها، وربما لا يكون فيها جميل إلا عينها، فهي تحب بطبعها أن تظهر الزينة، وهذه فطرة فطر الله عليها المرأة، أو من ينشأ في الحلية، أي المرأة تحب التزين والتجمل، لكن لهذه الزينة حدود. بعض النساء تكون قصيرة وهي تريد أن تظهر طويلة، بعض النساء تكون أسنانها تركب واحدة فوق الأخرى فهي تريد أن تتزين فتفرق بين أسنانها، بعض النساء تكون عينها سوداء وهي تريد أن تخضر أو تزرق عينها، بعض النساء تغير من حالتها ومن شكلها لتظهر في أكمل زينتها وفي أجمل صورتها، هذه طبيعة المرأة، لكن هل هذا يجوز لها أن تفعله؟ ما يجوز وما لا يجوز، ما يمكن أن تفعله. والعجب أنني لا أتكلم عن النساء العاميات أي عوام النساء، بل أنا أحب أن ألفت أنظار الخواص من النساء، والخواص من النساء هن المحجبات، الملتزمات، المصليات، الصائمات، المتسترات، الراغبات في رضوان رضا الرب سبحانه وتعالى، بل أعني بهذا الكلام أخص الخواص وهن المتنقبات، فإنك ترى عجبا، ترى عجبا وتسمع عجبا أيضا في أحوال النساء، في أحوال النساء الملتزمات، بل في أحوال النساء المتنقبات وهن قليل، أسأل الله تعالى أن يتوب عليهن. المرأة بطبعها كما علق العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة عند الكلام على هذا الحديث قائلا، وهذا الحديث تنبيه ظاهر إلى أن عادة النساء الفاسقات لبس ما يلفت الأنظار، في هذا الحديث تنبيه ظاهر إلى أن عادة النساء الفاسقات، انتبهي واستمعي إلى هذه اللفظة، نساء فاسقات، أترضى امرأة، أترضى بنت أن توصف بهذا الوصف، أن تكون فاسقة أو عاهرة أو فاجرة؟ أعوذ بالله، ما أظن أن امرأة أو بنتا ترضى أبدا أن توصف بهذا الوصف. فهذا حال النساء الفاسقات، أنها تلبس ما يلفت الأنظار إليها، ومن ذلك ما شاع في زماننا من لبس النعال العالية الكعب، وهذا قد انتشر في زماننا انتشارا أصبح أساسا في لبس نعال المرأة، لا تجد امرأة تلبس نعلا منخفضة، بل كل واحدة تلبس نعلا عالية، ربما يصل النعل إلى 20 سنتي أو 30 سنتيمتر شبر، فتمشي كأنها غزال ممشوقة القوام، وهي إن خلعت حذاءها رأيتها تجري على الأرض لا طول لها، وهذا لا يعيبها لأن الله أرادها كذلك. وأنا أقول لكثير من البنات والنساء إن بعض الرجال يرفض أن يتزوج المرأة الطويلة لأنه قصير، وبعض الرجال يرفض أن يتزوج المرأة الطويلة لأنه طويل ويريد أن يكون بينه وبين امرأته فارق، يشعر بالعز بالرجولة لما يمشي بجوار امرأة قصيرة، لكن القليل من الرجال هو الذي يريد أن تكون المرأة في مساواة طوله أو على طوله. فأنا أطمئن قلوب القصيرات بأن أيضا من الرجال كثير قصير ويحتاج إلى امرأة قصيرة، وهذا الذي أنبه عليه. وفي الأول وفي الآخر وفي النهاية هذا رزق مقسوم من الله، من يكون زوجا لمن ومن تكون زوجة لمن، فالأمر محسوم من قبل، فلا تتعجلي ولا تخالفي أمر ربك. يقول العلامة الألباني رحمة الله عليه: ولعل هذا، أي ولعل الكعب العالي الذي صنعه النساء أو صنعه الصناع في هذا الزمان من صنع يهود، وأنا أؤكد هذا، أن هذا ما جاءنا إلا عن طريق الموضة. بل أعجب أشد العجب أن ترى امرأة متحجبة متسترة عفيفة طاهرة تلبس كعبا عاليا، ولا يكفيها الكعب العالي، بل تجعل في أسفل الكعب حديدة، حتى إذا سارت أو خرجت تمشي بين الناس على الأرض فتضرب بكعبها الأرض فتحدث صوتا يلفت الأنظار إليها، حتى وإن كانت متنقبة لا يعرفها أحد ولا يعرف من هذه التي تمر. ولهذا شرع الله النقاب، ذلك أدنى ألا يعرفنا، ذلك أدنى ألا يعرف. فهو الدليل على أن النقاب واجب حتى لا تعرف المرأة أو حتى تميز الحرة عن الأمة. قال العلامة الألباني: ولعل هذا من صنع يهود، صنعوه ليفعلوا ذلك. بل قال ربنا عز وجل آمرا النساء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه، قال: هو ما تفعله كثير من النساء في الجاهلية، أو ما كانت تفعله المرأة في الجاهلية، إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت، وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته، لا يدري أحد أنها تلبس خلخال. وكان الخلخال في الجاهلية هو موضع زينة للمرأة، لأنها إذا لم تملك أن تلبس ذهبا في يديها، وربما أنها إذا لبست ذهبا في يديها لا يرى لأنها متسترة، فكانت تلجأ إلى لبس الخلخال وخلاخيل فوق بعضها. والخلخال هو حلقة من حديد توضع في رجل المرأة، فإذا سارت المرأة تضرب برجلها الأرض فيحدث الخلخال طنينة فيلفت أنظار الرجال. كان هذا فعل المرأة في الجاهلية، كان إذا لبست خلخالا لا يحدث صوتا أو لا يعلم صوته، ضربت الأرض برجلها فيسمع الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن ذلك. بل إن المرأة ربما تلبس زينة مخفية مستورة فتحرك بدنها لتظهر زينتها، لتظهر زينتها، كما يفعل بعض النساء الآن إذا كانت تلبس تونك أو ما يسمى بالتونك، وهو طويل وساتر لكنها تشقه من أسفل، أو تجعل فيه أزرارا تزرره، وتجعل تحت هذا التونيك ثياب صفراء حمراء فاقعة الألوان ظاهرة، وربما يكون للثوب الذي تحت هذا الساتر بريق فيه لمعان، تجعل فيه أصداف وأشكال تعكس الأضواء والألوان، فتفعل كأنها تحرك يدها أو ترفع يدها ليظهر ما تحتها كأنها ترسل إشعاعا مما كان أسفل الثوب الساتر إلى عين الرجل لتقول له أنا هنا، انظر إلى ما تحته. وبعض النساء أسأل الله لهن الهداية ربما تلبس الملس، العباءة التي تأتي من أعلى الرأس وتستر جميع البدن، لكنها تحت ذلك تلبس أشكالا من الثياب الغريبة العجيبة، أصفر فاقع، أحمر فاقع، أزرق أو أغض، ألوان غريبة عجيبة. وقد تسترت بهذا الملس أو هذه الملاية التي تستر جميع بدنها، فإذا مرت بالرجال فعلت كأنها تعدل الملس، تفتح عن آخره ليرى الجميع ما تحته، ثم تغطي كأنها تعدل ثيابها. على من؟ على رب العباد، على الذي يعلم السر وأخفى. على من تفعلين هذا؟ تريدين أن تلفت الأنظار؟ تريدين أن تشدي إليك قلوب الناس؟ تريدين فتنة الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة، خلقها الله قصيرة، فأرادت أن تعدل في خلقة الله عز وجل، فصنعت رجلين من خشب لتطول، لتظهر أنها طويلة. وأنا أقول ولا أعيب على المنتقبات، بل يعلم الله إنهن فوق رؤوسنا مثل التاج، وهن لهن منزلة في قلوب العباد. لكن بعض الأخوات دخلت في هذا الإطار، إطار المتنقبات، في هذا الشرع، شرع النقاب، لا عن بينة ولا عن يقين ولا عن محبة خالصة، بل دخلته لأسباب، فتفسد وتحدث فتنة بين الناس. وبعض هؤلاء إذا ذهب الخاطب ليخطبها تلبس كعبا عالية، وتدخل على الخاطب مع أمه لأنه طويل، وقالت أمه: لا تصلح لك إلا امرأة طويلة. يقول: نعم. فتدخل المخطوبة وهي تلبس ثوبا طويلا لأنها تظهر وجهها، تلبس ثوبا طويلا، عباية طويلة أو ثياب طويلة تغطي أسفل القدم، وتدخل، فينظر الولد إلى أمه، فتقول له الأم: ما شاء الله، هو ده الطول اللي احنا عايزينه. مقاس. والأمهات فالحات، تعرف كيف ترى وتنظر، أين يقع نظرها. بعض الأمهات يبقى ناصح، تسلم على البنت المخطوبة لتنظر طول ذراعها، وهي تسلم عليها تقيس كم ذراعها، وبالتالي تعرف كم طولها، لأن الذراع له علاقة بالبدن. خلق الله الإنسان السوي على هذه الصفة السوية المعتدلة، أن يكون هناك تناسق. لهذا قال ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ترى تناسقا إلا إذا كان لعلة أو شاذ، فترى ذراعه قصير وبدنه طويل، هذا شاذ. لكن الأصل في الخلقة الاعتدال والسوية، أن يكون هناك نسبة ما بين طول الذراع وطول البدن. فالمرأة الناصحة، وكثير ما هن خاصة الأمهات، إذا ذهبت لتخطب فتسلم على البنت وتظن البنت أنها تمسك يدها، لكنها تقيس ذراعها فتعرف طولها. فإذا دخلت وهي تلبس الكعب العالي يقول لها ولدها: ما شاء الله يا أمه، هو الطول. تقول له: اسكت، أنت ما تعرف شيء. وتقول له: عجل في الكلام. وبعد أن يخرج هو وهي، فيقول له: يا أمه، ما لك، ما لك رفضت هذه البنت، إنها طويلة. تقول له: لا، أنا استدرعها وعلمت أنها قصيرة. سأنظر لك الأمر على حقيقته. فتذهب وتفجأ هذه البنت، تدخل عليها بدون سابق موعد، وهي في حال مهنتها أو عملها في بيتها، لا تلبس كعب عالي ولا مجهزة نفسها، بل ربما تكون ثيابها قصيرة لترى حقيقة الأمر، وتفجأها في البيت، فتدخل عليها في وقت لم تكن البنت تعمل حساب هذا الوقت. أنا أقول هذا الكلام لا لأعلم البنات أن يكن على حذر من الحموات، لا، أنا لا أقصد هذا، بل أقول للبنات والأمهات أن يكون الجميع على طبيعته، على فطرته. إذا أرادت أن تلبس، تلبس ثيابا تكفيها، وتلبس نعالا تصلح لمشيتها بغير تمايل. أقول فتذهب إليها فتراها على حقيقتها، فترجع إلى ولدها وتقول له: أمك، أنا أمك، ماذا رأيت؟ قالت: رأيت هكذا، كما أشارت أم المؤمنين عائشة على صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنه. وصفية كانت من جميلات نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن عائشة سمعت عن جمالها حتى ذهبت لتنظر إليها من الغيرة، وهذه طبيعة النساء. فلما رأت أن النبي أعجب بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلمست عيبا، فقالت: يا رسول الله، يكفيك من صفية أنها فقط إشارة، وهذا أدب من عائشة، لم تعبها بالصفة الواضحة، بل أشارت إشارة. ولم يسكت النبي على هذا العيب، بل إنه غضب على عائشة غضبا لم ترى مثله إلا لما تكلمت عن أم المؤمنين خديجة. قال لها: يا عائشة، والله لقد قلت كلمة، والله، وهي ما قالت، قالت: حسبك من صفية فقط. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت إياكن من الغيبة والنميمة، لكني أبقى مع حديثنا الذي أقول إن بعض النساء، بل هذه المرأة أيضا تعلم النساء درسا في الفتنة آخر. إذا كانت المرأة قصيرة اتخذت لها رجلين من خشب، نعل عالي، كعب عالي حتى تطول، ليس هذا فحسب، بل كانت إذا خرجت تسير في الطريق تسير بين امرأتين قصيرتين، إذا خرجت تسير بين امرأتين قصيرتين حتى تظهر أنها إيه؟ طويلة، لأن الأشياء بضدها تظهر وبضدها تتميز الأشياء. لأن حتى إذا لبست كعبا عاليا بين امرأتين طويلتين لن يظهر طولها، لكنها تريد أن تظهر. وهذا يحدث أيضا في بناتنا ومع نسائنا، مثلا حتى في الجامعة أو في المدارس أو بين النساء الصديقات والأخوات، إذا جاءت بنت طويلة تمشي جنب بنت قصيرة تقول لها: لا، لا تسيري معي، أنا لا أصادقك، لا أصاحبك، خرجي من هذه المجموعة، من هذه الشلة، احنا عايزين مجموعة كلهم قصيرين عشان نبان على أننا كويسين، بل إنها تختار من هو أقصر منها. وإذا دخلت واحدة طويلة في الصف تقول لها: بتنتي ارجع بعيد، خليك هناك، لا تدخلي معنا. وكثير من الأخوات لا تصاحب إلا مثلها، لا تصاحب إلا القصيرات. هذه المرأة من مكرها، لأنها من بني إسرائيل، كانت إذا خرجت تسير تسير بين امرأتين قصيرتين حتى تظهر على أنها طويلة. فقد ارتكبت هذه المرأة مخالفة شرعية. أول مخالفة أنها لبست الكعب العالي، وليس هناك حدود لهذا الكعب إلا إذا كان معتدلا، لا يؤثر لا على مشية المرأة ولا على هيئتها، ولا يضرب في الأرض ليسمع ما يخفى من زينتها أو لتعلم الرجال بزينتها. لكن 4 سنتي 5 سنتي معقول، لكن شبر 20 سنتي 30 سنتي، ومش كده بس، ده أحيانا الآن اخترعوا اختراع أن يكون الكعب العالي مجرد مسمار من أوله إلى آخره، مسمار، فتمشي كأنها على ميزان ماء. والعجب أن نساءنا في هذا الزمان يدربن بناتهن على المشية في البيوت، تجيب لها كعب عالي، والعجب ليتها تدربها على الحياء، ليتها تدربها على أن تلبس النقاب أو الحجاب، ليتها تدربها على أن تتكلم بأدب مع الغير، لكن تدربها على الفتنة لتوقع الشباب في شباكها. تقول ربما جاءت المرأة بكعب عالي وتعلم البنت كيف تمشي، ليتها تعلمها المشية فقط، بل تعلمها صفة المشية. تقول لها لا ما ينفعش، ما هذا يا أمه؟ تقول لها لا ميلي، أنا عايزك تميلي تمايلي، فين كتافك ما بتتهزش؟ لا أنا عايز كتافك كمان تتهز، وعايز أديك كمان. بيعلموا البنت كيف تهز يدها إلى أعلى كأننا في مرش عسكري، ثم تعلمها كيف تضرب بكعبها، حتى طريقة ضرب الكعاب لها نظام، مش أي واحدة تضرب النعال ولا أي واحدة تهز نفسها، لا محتاجة تدريب. وفي مدارس الآن لتعليم الفساد الذي يسميه أصحابه بالإتيكيت، وله إتيكيت ولا أدري أين الإتيكيت في هذا. قال أو أقول إن بعض الأمهات تفعل هذا في بيتها مع بنتها، تدربها فتأتي بكعب عالي، وبعد ما تتقن المشي فيه تأتي بكعب أعلى حتى تصل إلى أعلى الدرجات، عندها تقول لابنتها هيا اخرجي على بركة الشيطان اخرجي، وتدفعها لتخرج. وريني بقى كم واحد هيجي بعد ما تخرجي، كم واحد هيتصل بالتليفون، كم واحد هيعكسك في الشارع ويغازلك. هذا عجيب، هل هذا يليق؟ أنا لا أظن أن هذا يحدث في بيوت مسلمة، ولا أرضاه أن يحدث في بيوت مسلمة أبدا، لأن النبي وصف حال اليهود وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، سنتشبه بهم في كل شيء صغير وكبير، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أين نحن إخوتي أحبتي في الله من هذا التقليد الأعمى لليهود الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال وهذه المرأة قلت لم ترتكب مخالفة بأن لبست هذا الكعب، بأن لبست هذا الكعب العالي، بل إنها جعلت في أسفله حديدة أو شيئا يحدث طنينا وصوتا، وقلت بل إن الصوت له ترتيب، واحدة واثنين واثنين وواحدة، تضرب ضربتين بهذا الكعب واحدة بهذا، أو ثنتين بهذا واحدة بهذا، أو ثنتين وثنتين وثنتين وثنتين، ضربتين وضربتين، شيء مرسوم رسمه اليهود لهن. أسأل الله أن يتوب عليهن، والشباب ينتظر. أكمل الكلام وأقول بعض الشباب بل بعض الرجال يفتن من المرأة بالقليل، أقل القليل، بعض الناس فتنته الأصابع، يموت في الأصابع، يذوب في الأصابع، ينسى نفسه ودينه وربه في الأصابع. يقول لك أوه رأيت أصابع خليها على، وبعضهم في الأظافر، وبعضهم في الأرجل كيف أرجل، وبعضهم بعض الشباب أو الرجال كيف عيون تخصص عيون، بعضهم كيف حواجب، وبعضهم رموش، كل واحد فتن، شيطان يزين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. واحد ربما يقول معنى هذا أن المرأة لا تخرج، لا تخرج، لكن تخرج بحيائها، تخرج بعفافها، تخرج بغضها لبصرها، تخرج بسترها لبدنها، تخرج وهي تحافظ على نفسها وعلى غيرها، تخرج. وكان النساء في زمن النبي يخرجن للعمل، ويخرجن للصلاة، ويخرجن للجمعات ويخرجن للجهاد في سبيل الله، يخرج. أسماء كانت تذهب إلى حقل الزبير، وفاطمة كانت تطحن لعلي الطحين، وكل النساء كن يعملن ويخرجن، بل يشهدن صلاة الفجر مع النبي، ويشهدن العشاء الآخرة مع النبي، ويشهدن الجمع والجمعات مع النبي، ويخرجن للغزو وإذا لزم الأمر يقاتلن. وكن يخرجن في أحد كما يقول أنس بن مالك: رأيت أم سليم الرميساء وعائشة ونساء المؤمنين مشمرات، يرى أو يرى خدم سوقهن يحملن القرب على أكتافهن فيفرغانها في أفواه القوم. مشمرات، مشمرة، أمر جلل، معركة، إصابة، قتل لسبعين وإصابة لسائر المؤمنين. فاستدعى الأمر أن تقوم المرأة بمهمتها بواجبها، فخرجت رضي الله عنها. لكن كيف تخرج وهذه المرأة ارتكبت مخالفة أخرى؟ هي أنها اتخذت خاتما من ذهب، والذهب حلال للنساء، وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك، وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك، فإذا مرت بالمجلس أي بمجلس الرجال حركت الخاتم، فنفخ ريحه، خرج الريح. هي لم تلبس كعب عالي، ولم تلبس ألوان ظاهرة، بل إنها متسترة، ولكن كيف تلفت أنظار الرجال إليها؟ لأن بعض النساء، بعض البنات ترجع إلى البيت وهي تبكي، ترمي شنطتها وتخلع حذائها وتدخل على غرفة النوم وتندفع على سريرها تبكي، زي الأفلام اللي بيشوفوها، نفس الفيلم، لقطة نفس اللقطة، تفعل هكذا البنت. ما لك؟ أمها تقول لها: ما لك يا حبيبتي، ما لك يا بنيتي؟ تقول أمها: أتعبت نفسي ساعتين في المكياج وفي الثياب، أتعبت نفسي ساعتين في المشي في الشوارع والطرقات، وعدت ولم يغازلني أحد. خراب، عمي الرجال، عمي الشباب، ما عادش عندهم ذوق ولا أدب، ولا يعرفوا كيف يغازلوا هذه الجميلة، عيب كبير عليها. كلام عجيب، هل هذا يليق بامرأة؟ هل هذا يليق ببنت مسلمة؟ والله إن هذا من الضياع الذي نحن فيه، ثم يقع ما يقع ويحدث ما يحدث مما نسمع في هذا الزمان من بلايا ومصائب لبناتنا وشبابنا. أما المخالفة الثانية فإنها قد جعلت اتخذت خاتما من حديد، وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك، فكانت إذا مرت بالمجلس لا تحركه حتى تمر بالرجال، حركت فنفخ ريحه. وفي الحديث الآخر، في الرواية الأخرى، أنها جعلت له غلقا، يعني اتخذت الفص وتحت الفص حشت المسك أو الطيب، ثم جعلت له غلق، يعني قفل، مسمار كده، فإذا مرت بالملأ أو المجلس فتحت، فعلت به هكذا ففتحت، كأنها تفعل شيء، فخرج ريحه، فاح ريحه، كأنها تلقي عليهم مخدر، كأنها ترش عليهم بند مخدر لهم. أول ما تحرك الخاتم أو تحرك القفلة يتحرك المسك فترشه على الرجال وعلى الشباب، يسكر الجميع، تلفت الأنظار إليها. هذا حال، كما قال العلامة الألباني، حال الفاسقات من النساء. وقد حذر رب الأرض والسماء من هذا الفعل، فقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحذر أيضا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند النسائي وأبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة استعطرت ومرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أيما امرأة استعطرت وضعت طيبا وعطرا ومرت بالقوم ليجدوا ريحها، أرادت أن تفتن غيرها. سيأتي الكلام بطوله على ألوان الزينة إن جمع الله بيننا وبينكم. وأنا أقول إن هذا الكلام لا يوجه إلى النساء فحسب، فهذه المرأة التي فعلت هذا اتخذت رجلا رجلين من خشب، أو اتخذت طيبا تحت فص الخاتم حتى إذا مرت بالرجال حركته حتى نفخ ريحه أو فاح ريحه. هذه المرأة إما بنتا لرجل أو زوجة لرجل أو أختا لرجل، فالمسؤول عنها رجل، لا بد أن يكون رجلا مسؤولا، لا بد أن يكون رجل مسؤولا عنها. فهذا الرجل المسؤول أين هو؟ أين الأب من البنت؟ أين الزوج من الزوجة؟ أين الأخ من الأخت؟ لما خرجت من بيتها هل أوقفها وسألها إني أشم رائحة؟ بل إن بعض أهل العلم سيأتي الكلام حتى المرأة التي تخرج بطفلها وتعطر طفلها بنية أن يشم الرجال رائحة الطفل فكأنها تلفت الأنظار إليها، هذا لا يحل لها بهذه النية، بهذه النية أن تلفت الأنظار، لكن تزين ولدها وتعطر ولدها لا بنية أن تلفت الأنظار إليها، لا تحرم ولدها من أن يكون طيب الرائحة جميل الرائحة، لكن لا يكن قصدها، لأنه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهي ما قصدت بتعطير ولدها إلا ليجد الرجال ريح الولد فتلفت الأنظار إلى نفسها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها خليل من الرجال تلبس نعلا عاليا لتتطاول به فيراها خليلها. كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها خليل في الرجال من الرجال تلبس القالبين لتطول بهما، قالب حذاء طويل لتطول بها، فعاقبهن الله فألقى عليهن الحيض. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تريد أن تلفت الأنظار إليها فاتخذت قالبين من خشب لتطول بهما حتى تكون طويلة، فإذا وقفت في الصف رآها خليلها وعرف مكانها، وإذا رآها تمشي بين النساء في الطريق حدد هذه المرأة وعرف. وهو كما قال العلامة الألباني: من فعل الفاسقات. فأنا أقول لنسائنا ولبناتنا ولرجالنا: أين أنتم من هذا التحذير الذي جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والنبي ينبه الرجال إلى أحوال النساء فيقول للأبي مع ابنته وللأخ مع أخته ويقول للرجل مع زوجته: ألا تغار؟ فإنه لا يغار إنسان إلا وهو منكوس القلب مقلوب. كل رجل بل كل أم لا تغار على بنتها ولا على ولدها، وكل أب لا يغار على ابنته أو زوجته أو ابنه منكوس القلب، فعليه أن ينتبه إلى حال بناته وحال نسائه. وكما قلت كثيرا وأقول إن هذا يوجد بيننا، وإن كنا نعيبه على سائر النساء فنعيبه أكثر على المحجبات، على الملتزمات، على التي تخرج للفت الأنظار، حتى وإن كانت تذهب إلى دراستها أو تذهب إلى عملها، فكيف تخرج وعلى أي صورة تخرج؟ بل إن الرجل المنكوس القلب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يعافي سائر عباد الله المبتلين من هذا الداء، وهو داء عدم الغيرة، داء انتكاس القلب، داء القلب المنكوس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحوال القلوب وقال: وقلب منكوس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سعد.
نعم. السلام عليكم.
أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ويجزيك خير عنا وعن جميع المسلمين يا رب.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا وجزا العاملين في قناة الرحمة جميعا خير الجزاء، وخاصة فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد حسن، ربنا يرفع قدره. فضيلة الشيخ، أنا بنت منتقبة ومعوقة الحمد لله رب العالمين. أبي الحمد لله ربنا على الإسلام، إحنا 8 بنات وربنا على والحمد لله. فأنا يعني عندي رجلي مشلولة كده، فرجلي صغيرة ورجلي كبيرة، فبلبس كعب حوالي 2 سنتي أو 3 سنتي بالكثير، يعني هو بيريحني ده، فهل أنا علي حرج؟ وبعد إذن حضرتك عندي سؤال آخر. في معايا في أخوات يعني مش لابسين حجاب وكده، فكيف أدعوهم بأسلوب لا يجرح مشاعرهم إن هم يلبس الحجاب الشرعي يعني والزي الشرعي؟ وأسألك إنك تدعي لأختي فاطمة إن ربنا يرزقها الزوج الصالح ويصلح أحوالنا وأحوال بنات المسلمين جميعا، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وطال الله عمركم.
بارك الله فيك. أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يشفيك وأن يصلح حالك وأحوالك وأن يبارك لك في أختك وفيك وفي سائر المسلمات أجمعين، وأن يزوج بناتنا وأن يعف بناتنا وأن يعدل بزواجهن بحوله وقوته، هو خير الغافرين، وأن يرزق بناتنا بالزوج الصالح إن شاء الله تعالى. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ بفضلك أريد منك أن تدعيني بالزوج الصالح، تقدم سني ولم يخطب أي أحد.
نعم.
سؤال يا شيخ، هل الماء الذي يكون غير العادة الشهرية، الماء العادي اللي ينزل من المرأة ينقض الوضوء أم لا؟
ماء ينزل من المرأة
غير العادة الشهرية، الماء العادي فقط عندما تمشي أو تسير.
نعم 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 نعم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لأختنا المتنقبة المعوقة: أسأل الله تعالى أن يرزقك الرضا بما قدر الله وقضى، وأن يعوضك خيرا في الدنيا والآخرة بحوله وقوته. وإن كان كما تقولين لبس الكعب العالي للعلاج جائز، جائز، لأنه نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخة؟
الله يعزك.
ربنا يعزك ويصلح حالك يا رب. عندي سؤال والله في الحج.
نعم.
أنا رحت السنة الحج الحمد لله،
تقبل الله إن شاء الله.
الحمد لله، ربنا يتقبل منا ومن صالح الأعمال يا رب. المهم، فأنا ما كنتش أعرف أيام اللي أنا أصومها بدأ الهدي. فصمت من يوم من 6 ايام اولين من ذو الحجه، وبعد كده صمت يوم 12 و13. فهل يجوز يعني اليوم بتاعي ولا اعمل ايه ولا لازم ادفع حق الهد؟
لا لا اجيبك ان شاء الله، الله المستعان.
طب السؤال كمان،
اتفضلي.
بالنسبه للاخت اللي تكون مثلا مديونه وعليها مثلا فلوس وتاخد من زوجها من وراه عشان تسد الفلوس اللي عليها دي، هل هذا حرام؟
هذه الديون ادخلتها في البيت ولا
في
تصرفت
فيها الاولاد ومثلا لبس الاولاد وحاجات للاولاد، بس كانت تخشى ان هي تقول له ان هي جابت الحاجات دي من وراه بس لاولادها، وحاولت ان هي تاخد من تقتص من ماله وتشد بيها الدين ده، هل كده يجوز ولا لا يجوز؟
ان شاء الله اجيبك ان شاء الله.
ربنا يبارك فيكم ويصلح احوالنا واحوالكم جميعا.
امين يا رب، الله يكرمك. نعم تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
حضرتك الشيخ سعد ان شاء الله.
مرحبا بك.
مرحب بيك. انا كنت بحج السنه دي ان شاء الله وانا منتقبه والحمد لله.
نعم.
فاحنا بعد عرفات واحنا رايحين المزدلفه فدينا صلينا المغرب والعشاء.
نعم.
وبعد ما صلينا المغرب والعشاء رايحين بقى، فقلنا فانا راكبه وانا راكبه في الاتوبيس، فقلت يا جماعه لازم نصلي الفجر ان شاء الله هنا
ان شاء الله.
فرد واحد قال انت منتقبه والمنتقبات ده رايهم بيبقى متشدد احنا هنمشي. فقلت لهم يا جماعه المفروض تصلي الفجر، فلما لقيت فيه نقاش فسكت.
نعم.
فكنا حوالي الساعه 3، فراح واحد متصل قال انا اتصل بتاع دين هيفتينا. فراح متصل بشيخ قال له يا شيخ احنا الساعه 3 ومزدلف وفي المزدلفه هنصلي الفجر فيها ولا نمشي؟ قال له لا ادام قضيت جزء كبير من الليل فتوكل على الله.
نعم.
وامشي.
نعم.
ثانية، هل علي ذنب ولا أعمل إيه ولا علي دم ولا أعمل إيه؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
شكرا.
نعم نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضلي تفضلي.
ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله.
بقول لحضرتك لما يكون أخت زوجها بيحب يتفرج على الأفلام الإباحية وهو واخدها مش من نوع إن هو بياخدها منين، ان هي فرجة علشان مثلا
المهم المهم
بس هو واخدها ان هي دي حاجة عادية
المهم
زي
نعم.
كأنه بيتفرج على تلفزيون.
نعم.
لما هي الاخت دي كلمته كذا مرة وهو برضك نفس الطريقة طب تعمل ايه هي معي؟
حاضر.
وهي معها اولاد مني.
حاضر.
ماشي جزاكم الله خيرا يا شيخ سعد.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقول هذه الاخت المنتخبة إذا كانت رجل قصيرة ورجل طويلة هذا يجوز للعلاج أن تصنع لها حذاء عالي الكعب حتى تستوي، لا شك في هذا أبدا، لكننا نتكلم عن التي تفعل هذا لفتنة الرجال ليعلم ما يخفى من زينتها لتلفت الأنظار، أما للعلاج كل شيء يجوز إن شاء الله تعالى عند الضرورة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤال برضو في الحج لو سمحت.
نعم.
يوم ليلة 11 ذي الحجة.
نعم.
اللي هو أقل يوم من التشريق.
نعم.
رحنا المينا بعد المغرب، وصلنا بعد المغرب
يعني طول
فيه. نعم.
طول الليل وانتوا بتمشوا لغاية ما وصلتوا إلى مينا؟
احنا كنا في مكان تاني في مكة ورحنا لحد مينا ومشينا من المكان ده والساعة كانت العصر، وعلى ما وصلنا
لكن
وصلنا
اقصد ان انت يوم النحر يوم 10 رميتي جمره العقبه وانتهيتي
خلاص، وليله ليله 11
نعم
كنا رايحين على مينا وصلنا بعد المغرب يعني تقريبا بتوقيتنا احنا هنا كانت الساعه 8 قرب العشاء، وفضلنا جالسين في مينا ان انتصف الليل.
نعم.
ولكن كنا متعذرين شويه في الجلوس لان هناك كانت
الزحام
وكده كانوا يقومونا من كل مكان وخلينا مخيم معين.
نعم نعم.
طيب وبعدين مشينا من مينا كانت الساعه 12 ونص و5 تقريبا.
نعم.
رحنا على العزيزيه ومن بعدها رحنا على السكن بتاعنا.
نعم.
طيب اليوم دوت علينا شيء في الليله اللي ما كان منها هذه؟
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
بارك شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
أنا عاوز أستفسر عن موضوع الزواج. أنا عاوز أستفسر عن موضوع الزواج بس هو أهم شوية. فانا عاوز اتكلم بالناحيه اللي في واحد تقدم لواحده بعد ما دخل عليها اكتشف ليا بشبكر بقول لحضرتك. فالحمد لله يعني سطر عليها وعاش، وهو راجل متدين وهي متدينة، فطبعا هنا سطر عليها فعاشوا مع بعض. فبعد بعد الوقت بعد الأحيان اكتشف من الجيران اللي هم بيقولوا اللي فيه انت بتنزل من هنا وفي واحد بيخش من هنا، وأقسم بالله كذا يمين وناس محترمين 4 شهود اكتشفوا اللي هو بيشوفها، بيشوف واحد بيخش عندها بعد ما هو بينزل الفجر يصلي الفجر وبعد الشغل.
طيب حاضر.
واحد يخش عندها.
حاضر حاضر.
الله يبارك فيك يا شيخ.
حاضر يا حاضر حاضر.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. ايوه تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ازاي فضيلتك يا شيخ؟
حياك الله.
كل عام وحضرتك بخير.
وانت كمان.
جزاكم الله جميعا كل خير على كل ما تقدموه لنا من افكار وبرامج ويعني وكلمات يعني تسر قلوبنا بلا قلنا. كنت عايزه استعين بالله وبعدين بحضرتك، مثلا لما يكون زوج وزوجه الاثنين على خلق بس كل واحد على حده وهم في حياتهم في مشاكل الاسريه وكذا، فده منعكس على الاولاد رغم ان البيت ده والله فيه مقاومات حلوه قوي قوي قوي، يعني انه يكون بيت مسلم تقي. وحضرتك لما بتكلمنا عن نساء الرسول وعن اخلاقيات الرسول والصحابه الواحد نفسه ربنا يعني يرتقي بيه للمكانه دي، حضرتك ترشدنا نعمل ايه او ايه الامور الاساسيه اللي نحاول ان احنا نتبعها عشان نوصل للدرجه دي او يعني نبقى كده مسلمين حق.
نعم.
جزاك الله خير.
جزاك
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت الذي تريد أن تدعو بنات غير متحجبات إلى الحجاب الشرعي أقول إن هذا يكون بالقدوة الحسنة وبالمعاملة الطيبة، ثم بأن أعطيها شريط أو كتاب صغير إذا كانت تقرأ، أو أخذها إلى درس علم تستمع فيه إلى شيخ من الشيوخ، مجرد المعاشرة والمعايشة أوقع وأنفع وأنجع في التأثير على الأخت. ليست الأوامر ولا النواهي، إنما العشرة بالمعروف، هذه من أحسن ما يكون. نعم. أسأل الله تعالى أن يرزق الجميع جميع بناتنا وأخواتنا بالزوج الصالح، وأن يبارك لرجالنا في زوجاتهم، وأن يرزق شبابنا بزوجة صالحة إن شاء الله تعالى. الماء الذي ينزل من المرأة، ما ينزل من المرأة إما مع مشيها أو مع شغلها في البيت، قلت بالأمس إن هذا الماء اختلف فيه أهل العلم، لأنه ماء لا يخرج من موضع النجاسة، فاختلف فيه أهل العلم على قولين، والأرجح أن هذا الماء طاهر، أن هذا الماء طاهر، لكن بعضهم قال لأنه ما لأن هذا الماء لا يخرج من موضع النجاسة، لا يخرج من موضع النجاسة، لهذا قالوا إنه طاهر. وهناك قول ما دام أن يخرج من هذا الموضع فالأولى أن تحتاط منه فلا يصيب ثيابها، لكن هذا القول مرجوح. الصحيح أنه طاهر إن شاء الله، فلا تشغلي نفسك بهذا الكلام. تقول إنها أخت قالت إنها صامت 3 أيام، يوم في أول العشر ثم صامت 12 و13. ربنا عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. قال أهل العلم في الحج أي في شهر الحج، أي في أول ذي الحجة أو في آخر ذي الحجة، لكنهم قالوا إن أفضل الأيام لصيام 3 أيام هي أيام التشريق، هي أيام التشريق 11 و12 و13. لكن لو صامت في أول ذي الحجة وصامت في أيام التشريق أو لو صامت بعد أيام التشريق، المهم أن تكون وهي في مكة فصيامها صحيح، وتكمل العشرة بصيام 7 أيام متفرقات بعد عودتها إلى بلدها. أسأل الله تعالى أن يتقبل منها وأن يتقبل من سائر إخواننا أجمعين. تقول إن أخت عليها دين وأنفقت هذا الدين في شراء ثياب للأولاد. أنا أقول لأي امرأة نصيحة بالله عليك، لا تعودي زوجك على أنك تخونينه أو تسرخينه أو تفعلين شيئا من وراء ظهره، لأن هذا يغضبه كثيرا ويؤلمه كثيرا وتنعدم الثقة بينكما. ما المانع أن أقول له أني أخذت مال واشتريت ثيابا لأولادك وهذه هي الثياب وثمنها موجود، حتى بعد أن أشتري ليكون أمام الأمر الواقع، لكن أن أشتري من ورائه ثم
آخذ المال مرة ثانية من ورائي فقد ارتكبت مخالفتين، مخالفة أنك اشتريت شيئا في البيت من ورائي، ومخالفة أنك وضعت يدك في جيبه وما يدريك إن في المرة اللي أنت وضعت يدك كان هو عارف هو حاطط كام من الأموال في جيبه، واكتشف أن فيه مال نقص، ماذا يحكم عليه؟ كيف يكون تصرفك؟ فأنا أعيب على امرأة تفعل هذا، بل أقول لا بد من الصراحة بين الزوج والزوج، وإن ترتب عليها عقوبة لكن أولى من أن تضع مالك. وإن كان الأمر كما حدث يجوز لك أن تأخذي من ماله بالمعروف لتسدي دينه، ثم بعد ذلك في لحظة فيها صفاء ونقاء اعترف لها أنك فعلت ذلك وسامحني ولن أعود إلى مثلها، أسأل الله أن يصلح حالك وأحوالك. نعم. يتقول الأخت التي في مزدلفة أنها وصلت إلى مزدلفة، صلت المغرب والعشاء وجلست حتى الساعة الواحدة أو الثالثة، كل هذا جميل وطيب ومقبول، وقضت معظم الليل جزاها الله خيرا وأحسن الله إلى رفقتها، لكن لا يشترط وليس من الواجبات أن تبيت في مزدلفة حتى طلوع الفجر وتصلي الفجر في المشعر الحرام، هذا هو الأكمل وهذا هو الأتم، لكن يجوز للرفقة أن تتحرك لترمي جمرة العقبة، المهم أن يمضي معظم الليل، وقد مضى معظم الليل. فالشيخ الذي أفتى بهذا كلامه صحيح، وكنت أتمنى أمنية ألا تتكلم الأخت المنتقبة في جمع من الرجال، بل إن كان معها محرم تكلم المحرم، لكن لا يصح أن تقوم أخت منتقبة وتخطب في الناس وتعلم الناس، جزاها الله خيرا، هي غيرة على الدين وحرص على العبادة والطاعة، لكن الأولى أن يفعل هذا رجل، أسأل الله أن يبارك فيها. الأخت التي تقول إنها دخل عليها، الأخ الذي يقول إنه دخل عليها واكتشف أنها ثيبا ليست بكرا وصبر عليها، أقول لهذا الرجل أحسنت لما صبرت عليها وأحسنت لما سترت عليها، وأسأل الله أن يستر عليك، لكن كان من الواجب على هذا الرجل أن يكون منتبها يقظا لا يغفل عن ماضيها، بل عليه أن يرقبها وأن يرعاها وأن يبقى معها أطول وقت، وإن خرج يخلف عليها من هو خير لها ومن يأمن عليها، أمه أخته أمها أختها أخوها، بحيث أنها لا تبقى في البيت بمفردها، لأن الشيطان يلعب برأسها ويذكرها بماضيها وتظن أنك نسيت أو أن الزوج نسي، وإن كان الزوج نسي أو غفل فأين الله أين الله. فأنا أقول لهذا الرجل لا تصدق هذه الأقاويل التي تقال على زوجتك، حتى ربما أنت أخبرت بعضهم وانتشر الخبر بأنها لم تكن بنتا أو بينكما خلاف، فصحت وقلت أنها كانت غير بكر فسمعوا وعلموا فأرادوا أن يشككوا فيها، فأنا أقول لا تصدق هذه الإشاعات، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعليك واجب واحد هو أن ترعاها أن تحافظ عليها أن تكون قريبا منها، وأنصحك نصيحة أن تغير هذا المكان الذي أنت فيه وتذهب إلى مكان لا يعرفها فيه أحد، أسأل الله أن يتوب عليها وعليك. الأخت التي تقول زوجين مختلفين وهو بيت مسلم، أسأل الله أن يمن عليه بالإسلام والبركة. أقول نصيحتي للرجل والمرأة أن يراعي معنا، أن يعيش معنا في بيت الحبيب ومع بيت النبي ومع نساء النبي سيتعلم، وأنا أقول والله ما من حادثة تحدث في بيت من بيوتنا الآن إلا وحدث مثلها في بيت النبي، فنتعلم كيف تصرف الحبيب وكيف كان نساء الحبيب يتصرفن إذا حدث خلاف أو شيء. الأخت التي تسأل عن أن زوجها ينظر إلى الأفلام الإباحية ماذا تفعل معه، أقول غالبا المرأة لا تستطيع أن تغير زوجها ولا أن تنصح زوجها، بل أنا أنصحها نصيحة أن تذهب وتشتري شريط أو اسطوانة فيها كلام عن هذه الأفلام لمشايخنا، وقد كثر الكلام عن هذه الأفلام، فتقدمه له أو تستمع إلى هذا كأنها تسمع وهو يسمع معها، لكن تقعد تأمر وتنهى فإنه يزداد إصرارا وعنادا. لماذا؟ لأن كثيرا من الرجال يرى أن من العيب أن يسمع النصح من المرأة، رغم أن
النبي العدنان أكمل الرجال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استمع إلى نصيحة أم سلمة، بل كان يستمع إلى مشورة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، بل كان يسأل بعض النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعرف ماذا يفعل في هذه الأمور صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لهذه المرأة أن تصبر عليه وأن تتزين له، أن تغنيه عن هذه الأفلام، وأن تأتي له بشيء يسمعه أو كتاب يقرأه أو في درس علم من الدروس التي تحرص عليها. ولن أكل ولن أمل من أن أقول للرجل والمرأة أن يجعل لنفسه يوم الجمعة درسا أو خطبة أو درسا أسبوعيا مع أولاده ونسائه، يتعلم أو تتعلم المرأة فيها طلب العلم أو تتعلم أمور دينها. لأننا للأسف في زمن عم الجهل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الزمان يخل العلم وينتشر الجهل، أو يرفع العلم وينزل الجهل. فالآن الجهل حتى بين صفوف كثير من الملتزمين والملتزمات، ترى شكلا ظاهرا لكنك لا ترى باطنا واثقا بينا يقينيا. فأنا أنصح الجميع بأن يذهب إلى درس علم لشيخ، وترسل برسالة إلى هذا الشيخ تسأله عن مسألة الأفلام العارية، ويسمع زوجها لا منها بل من الشيخ، فعندها يتغير حاله. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يصلح حال الجميع بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وجزاكم الله خيرا. الأخت التي ذهبت من منى ثم عادت إليها بعد المغرب بقليل واستمرت حتى منتصف الليل، فأقول إن كان هذا بضرورة لأن الزحام شديد وربما يتعطل الباص وقت طويل، فما دمت خرجت قبل المغرب من بيتك بوقت يكفي للوصول إلى منى قبل دخول المغرب وأمضيت معظم الليل، فإن شاء الله تعالى لا شيء عليك، فقد أديت ما عليك. وانتظرت إلى منتصف الليل فقطعت جزءا لا بأس به من الليل وعدت إلى سكنك، فهذا يجوز إن شاء الله ولا شيء عليك. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الحجاج وأن يتقبل منهم حجهم وأن يصلح حالهم وأحوالهم وأن يجعل لنا نصيبا من دعائهم. وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يستر علي وعليكم. ربنا لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.